الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فتوقفنا من هذا التأسيس والتقديس العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه عند قوله: وأما ما ذكره ابن القيم في كتاب الكبائر من الذبح لغير الله وجعله من المحرم، فنعم هو محرم، والعراقي لا يفهم من المحرم إلا ما دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر. فلما رأى ابن القيم رحمة الله عليه جعل الذبح لغير الله عز وجل من المحرمات، فهم من ذلك أن الذبح لغير الله عز وجل ليس بشرك أكبر ولا بكفر أكبر، وإنما أتي هذا العراقي من سوء فهمه. فالشرك من المحرمات أي الأكبر، وهكذا الكفر الأكبر وما دون ذلك، كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو من المحرمات، هذا هو الأصل، فيدخل في ذلك الكفر الأكبر والشرك الأكبر وما دون ذلك. فلهذا يقول العلامة عبد اللطيف: نعم هو محرم أي الذبح لغير الله. قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فكل هذه محرمات، وأصل هذه المحرمات أو أعظمها الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إذن الشرك محرم، والذبح لغير الله عز وجل وإن قيل أنه محرم فهو من جملة الشرك. قال: إلى قولي لعلكم تتقون، فجعل هذا كله محرما. هذا عرف القرآن والسنة والشرع، والعراقي لجهله وسوء قصده يحمل كلام أهل العلم على العرف النبطي الحادث والصلاح العامة، فقاتل الله الجهل والهوى فما أغلظهما من حجاب بين العبد والهدى. قال: وأما قوله، وفسره بأن يقول باسم سيدي الشيخ فلان عوضا عن قوله بسم الله، أي فسر الذبح لغير الله عز وجل بذلك، بتسمية غير الله عز وجل عند الذبح. قال: قلت وقد تقدم كلام الشيخ وتقسيم ما أهل به لغير الله إلى ما قصد به القربة، إلى ما قصد به القربة والنسك لغير الله، وإلى ما ذكر عليه غير اسمه عند الذبح، فالقسمان واقعان. لكن هذا العراقي يأخذ بعض كلام علامة ابن القيم، وهكذا بعض كلام الشيخ سلمة تيمية رحمة الله عليه، ويترك غيره مما يبطل ما ادعاه. وقد ذكر قبل ذلك أن أو قد ذكر رحمه الله أن الذبح قد يراد قد يقصد به القربة والنسك، وهذا هو الشرك في باب العبادة، قد يقصد به القربة والنسك لغير الله وهذا هو الشرك في باب العبادة، وقد يذكر عليه غير اسم الله عز وجل وهذا هو الشرك في باب الاستعانة. فليس الشرك مخصوص على باب الاستعانة دون العبادة. قال: فالقسمان واقعان، ومنع أحدهما مكابرة، فوقعهما في الوجود شيء معلوم، فهناك من يذبح ويريد التقرب إلى غير الله عز وجل، وهناك من يسمي غير الله عز وجل على ذبيحته، هذا موجود وهذا موجود، وإنكار الموجود مكابرة، قال وكلام ابن القيم ليس فيه حصر، بل هذا من باب المثال. فابن القيم ذكر من الذبح لغير الله أن يسمي غير الله عز وجل عند الذبح، يعني كان يقول باسم سيدي الشيخ فلان عوضا عن قولي بسم الله، ذكر نوعا من أنواع الذبح لغير الله عز وجل، ولم يقل لا يكون الذبح لغير الله إلا كذا، فلم تأتي عبارة عنه تدل على الحصر، وأن الذبح لغير الله عز وجل لا يكون إلا في باب التسمية إذا سمى غير الله عز وجل. فليس في كلام القيم يدل على ذلك، بل له كلام آخر يبين فيه أن الذبح لغير الله عز وجل قد يكون في باب العبادة وقد يكون في باب الاستعانة. قالوا كلام ابن القيم ليس فيه حصر، بل كلامه في هذه المسألة موافق لكلام شيخه. والقسم الثاني الذي هو أغلظ وأفحش نص عليه في مواضع متعددة، وهو أن يريد بالذبح غير الله عز وجل، وإن سمى ربه وإن سمى الله عز وجل عند الذبح، لكنه يريد التقرب إلى غير الله، فهذا هو أغلظ النوعين من الشرك. وهذا النوع يذكر ابن القيم في مواضع متعددة يتعامى عنها العراقي. قال والقسم الثاني الذي هو أغلظ وأفحش نص عليه في مواضع متعددة. قال صاحب الروض من كتب الشافعية إذا ذبح المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم كفر. نقله شيخنا رحمه الله وذكره غير واحد من المفسرين في الكلام على قوله وما أهل لغير الله به. ونقل بعضهم عن فقهاء بخارى أنهم أفتوا بتحريم ما عقل بين يدي الملوك تعظيما لهم لأنه مما أهل لغير الله به. قال العلامة الشوكاني قال بعض أهل العلم إن إراقة دماء الأنعام عبادة لأن إما هدي أو أضحية أو نسك، وكذلك ما يذبح للبيع لأنه مكسب حلال فإنه عبادة. هذا في حق من يريد بذلك، إن في حق من له النية الصالحة يريد النفقة على نفسه وعلى من يعول يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، فهنا تكون العبادة إذا كان عنده الاحتساب. فمن كان عنده نية الاحتساب فإنه يؤجر حتى على العادات، يؤجر على مطعمه ومشربه وعلى نومه وعلى سائر أموره إذا كان محتسبا للأجر والثواب عند الله عز وجل، أن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل ويريد الأجر والثواب من الله عز وجل. قال ويتحصل من ذلك شكل وضعي، وهذا كلام الشوكاني، ويتحصل من ذلك شكل وضعي أي من أوضاع علماء المنطق، هو إراقة دم الأنعام عبادة، وكل عبادة لا تكون إلا لله، فالنتيجة المنطقية قال فإراقة دم الأنعام لا تكون إلا لله، وهذه النتيجة بعد المقدمتين، بعد المقدمة الكبرى والصغرى على حسب ما يصطلح عليه علماء المنطق. إراقة دم الأنعام عبادة وكل عبادة لا تكون إلا لله، فالنتيجة بعد المقدمتين فإراقة دم الأنعام لا تكون إلا لله. ودليل الكبرى هي المقدمة الكبرى وهي كل عبادة لا تكون إلا لله، هذه المقدمة الكبرى. قال ودليل الكبرى قوله تعالى واعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإياي فاعبدون وإياك نعبد، هذه الأدلة تدل على المقدمة الكبرى كل عبادة لا تكون إلا لله. وخذ ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ما أمن إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين انتهى. قال ويكفي المؤمن في هذا الباب قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر. وقوله تعالى لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم بشر المحسنين. فإذا الإحسان أعلى مراتب أعلى مراتب الإيمان، ودخول هذه العبادة فيه لأن السياق لها ظاهر لا يخفى. وفي المسند عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب إليه شيئا. فقال لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء أقربه. قالوا: قرب لو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقال الآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد من دون الله عز وجل. فضربوا عنقه ودخل الجنة. والحديث فيه ضعف، وفيه بيان على أن الذبح لغير الله عز وجل من أسباب دخول النار، فإن ذلك من الشرك بالله عز وجل. قال: فقف عند هذا وتأمل حكمة الشريعة، وتأمل حكمة الشريعة وسرها في إخلاص العبادة والتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله، ولو بأحقر شيء كالذباب، فكيف بكرائم الأموال؟ والله المستعان. نقف عند قوله: والنبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وننتقل إلى كتاب العلامة الشنقيطي لدفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب.